أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أنه كيف يمكن تصحيح بعض السير العقلائية المستحدثة والتي لم تكن موجودة في عصر ظهور الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. قلنا يمكن أن نتصور طرق متعددة. الطريق الأول أن يقال بأن الإمضاء من المعصوم في زمان حضوره وظهوره كان للسيرة بنحو عام، لا للسيرة الشخصية في زمانه. الطريق الثاني أن نرجع كثيرا من أنواع هذه السير المستحدثة إلى سير وإلى ارتكازات عقلائية كانت معاشة ومعاصرة للإمام المعصوم. طبعا فيما يتعلق بالطريق الأول قلنا أنه طريق محفوف بالموانع ولا يمكن قبوله على إطلاقه. أما بالنسبة إلى الطريق الثاني فهو طريق سليم يمكن الاعتماد عليه، إلا أنه من الواضح إنما يصحح لنا بعض أنحاء السير المستحدثة عقلائيا لا مطلقا. الطريق الثالث الذي يمكن أن يقال هو أننا لابد أن نجري دراسة دقيقة وعميقة على وضع الناس والسير العقلائية التي كانت تحكم ذلك الزمان، يعني أن نرجع إلى صدر الإسلام وإلى تلك الفترة التي عاشها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت، ونتفحص الظواهر الاجتماعية والسير العقلائية والارتكازات التي كانت منشأ لمثل هذه الظواهر والسير. وبتعبير المحدثين هو أن نجري أو نقوم بدراسة نفسية، إما على أسس علم الاجتماع وإما على أسس علم النفس الاجتماعي التي هي معنية بمثل هذه الظواهر ومثل هذه المسائل. ومن خلال هذه الدراسة الفاحصة والتحقيقية والشاملة والجامعة نقف عند السير العقلائية التي أمضاها الشارع والسير العقلائية التي لم يمضها الشارع، يعني نتوقف عند هذه النقطة. لماذا أن الشارع أمضى هذه السيرة ولم يمضي تلك السيرة؟ ولماذا رفض هذه السيرة ولم يرفض تلك السيرة؟ في الواقع بأنه معرفة ذلك سوف يعيننا إعانة جيدة ويعطينا أضواء لفهم ذوق الشارع في قبول سيرة أو رفض سيرة. طبعا من باب التنظير ومن باب التقريب إلى الذهن لا من باب القياس، من قبيل ما يقال في مسألة القياس، القياس الأصولي. هناك ماذا يفعل القياس الأصولي أو القائلون بالقياس الأصولي؟ ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى معرفة أو يفحصون عن معرفة علة الحكم حتى يسرون الحكم من الأصل إلى ماذا؟ إلى الفرع. لا أريد أن أقول بأنه نقوم بعملية قياس حتى يقال بأنه أدلة أو إطلاقاتي أن القياس ليس من مذهبنا تشمل المقام أيضا، لا 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 أبدا، وإنما أريد أن أستكشف أن الشارع عندما يريد أن يؤيد وعندما يريد أن يرفض هل له مقاييس في ذلك وهل له ضوابط في ذلك أو ليست له ذلك. تارة نفترض أن الشارع يقوم بالقبول والرفض على أسس تعبدية، هذا بحث، ولكن نحن لا نقبل ذلك في السيرة العقلائية باعتبار أن السيرة العقلائية أحكام وظواهر اجتماعية لها نكات لها ارتكازات لها أبعاد يمكن الوقوف عليها، ليست من قبيل أن صلاة الصبح ركعتين مسألة تعبدية لا يمكن للعقل الإنساني أن يقف على ملاك ذلك، لا ليس الأمر كذلك. إذن من خلال استكشاف مذاق الشارع والأسس التي يتبناها في التأييد أو في الرفض نستطيع أن نستأنس من قبيل ما يقال بمناسبات الحكم، ماذا؟ بمناسبات الحكم والموضوع، نقول بأنه هذه السيرة لو كان الشارع أيضا موجودا لا أيد وأمضى مثل هذه السيرة، ولكنه كما تعلمون أن هذا الطريق وإن كان في اعتقادي طريق يمكن سلوكه إلا أنه طريق وعر مملوء بالمصاعب ومملوء بالمخاطر، بل أساسا لا توجد عندنا مثل هذه الدراسات التي تعنى بدراسة الظواهر الاجتماعية بأبعادها الفقهية والتشريعية، لأنه عادة نحن عندما جئنا إلى الأحكام الشرعية وإلى بيانات الشارع التي صدرت من أئمة أهل البيت افترضناها أنها تتكلم في الفضاء المعلق في الفضاء المجرد كأنه لا علاقة لها لا بالمجتمع ولا بالنكات ولا بالارتكازات، وإنما هي مجردة عن كل هذه الأمور، وهذا ما أشرنا إليه سابقا. إذن هذه طرق ثلاث لمحاولة تصحيح بعض السير العقلائية التي استحدثت بعد عصر النص وبعد عصر ظهور الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ولعل من أسلمها من الآفات وأفضلها هو الطريق الثاني الذي أشرنا إليه. وأما الطريق الأول والطريق الثالث وإن كان يمكن الاعتماد عليه إلا أنه كما رأيتم محفوف بجملة من المخاطر. هذا تمام الكلام في أقسام السيرة العقلائية، وهي السيرة العقلائية المنقحة لموضوع الحكم الشرعي الفقهي ثبوتا وإثباتا، وهذا هو القسم الأول، والسيرة العقلائية المنقحة لموضوع الحكم الشرعي الأصولي وهو القسم الثاني، والسيرة العقلائية المشرعة للحكم الشرعي فقهيا كان أو أصوليا وهو ماذا؟ وهو القسم الثالث. وقد اتضح لنا فيما سبق ما هو الفروق الأساسية بين هذه الأقسام الثلاث من السيرة، حيث تبين أن القسم الأول لا يشترط حتى معاصرته للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، بل لا بد من وجوده في ظرف الاستناد وانعقاده في ظرف الاستناد، والقسم الثاني لا بد من إثبات أنه كان معاصرا للمعصوم، أن السيرة كانت معاصرة للمعصوم. أما في القسم الثالث وهي المشرعة لا بد من إثبات ركنين أساسيين، أولا أنها معاصرة لظهور الإمام المعصوم أولا، وثانيا أن تكون ممضات لم يردع عنها من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا تمام الكلام في أقسام السيرة العقلائية. نعم، بينا مفصلا بعد يمكن الرجوع إليه. يعني القسم الثاني بينته بأنه أساسا من قبيل تنقيح موضوع كبرى حجية الظهور، هذا بعد شرحناه شيخنا الآن، ما نعيد نرجع نبين. أما فيما يتعلق بالجهة الثانية، الجهة الثانية من البحث وهي أساسا أن نقف على هذين الركنين اللذين أشرنا إليهما في القسم الثالث من أقسام السيرة، يعني أن نتعرف ما على ما هو الطريق لإثبات معاصرة السيرة المتشرعة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا أولا، وثانيا إثبات أن هذه السيرة كانت ممضاة من قبل المعصوم ثانيا. أما الأمر الأول أو بيان الركن الأول، طبعا تجدون في مثل هذه الأبحاث عموما نحن ننقل نظريات السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، والسبب في ذلك واضح باعتبار أن هذه الأبحاث من إبداعات السيد الشهيد، ولم يعرض لها الأعلام الآخرون بالنحو الذي يمكن نقل نظرياتهم في مثل هذا المجال. نعم، ما موجود، لا ما موجود أبدا، ما موجود. لذا احنا همتنا نحاول إن شاء الله إلى أن نصل إلى بحث الظواهر، باعتبار أن بحث الظواهر الأعلام لهم كلمات كثيرة عقدوا له عنوانا مستقلا، ومن هنا سوف يقع البحث التفصيلي هناك، ولكن بنحو الإجمال لنمر باعتبار أن هذه الأبحاث أيضا منقحة موجودة هناك. فيما يتعلق بالركن الأول، يمكن أن نتصور طرق متعددة ووجوه متعددة لإثبات معاصرة سيرة عقلائية أو متشرعية للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا الحديث في السيرة المشرعة، كيف نحرز أن هذه السيرة كانت معاصرة لظهور الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. الطريق الأول الذي يمكن أن يقال هو أن نستقرئ أوضاعنا الاجتماعية المعاصرة لنا، ونجد أن العقلاء انعقد بناؤهم وسيرتهم على سلوك معين وعلى عمل معين، وحتى نطمئن أن هذه السيرة التي توجد في زماننا غير متأثرة بظروف معينة وبشرائط خاصة وبدوافع ومناشئ فكرية وثقافية خاصة، ماذا نفعل؟ نحاول أن نستقرئ تلك الظاهرة في مجتمعات متعددة ومختلفة. يعني نذهب إلى هذا المجتمع أليف الذي تقوم أسسه الفكرية على نوع، ثم نذهب إلى المجتمع باء الذي تقوم أسسه على نوع آخر أسسه الفكرية، وهكذا. فإذا استقرأنا أنواع المجتمعات الإنسانية التي تختلف في ظروفها وفي مستوياتها وفي مناشئ فكرها، ومع ذلك وجدنا أنهم جميعا ماذا؟ يجتمعون على سيرة معينة وعلى سلوك معين وعلى بناء معين، نستكشف بطريق الإن أن هذه السيرة هي مقتضى حق الوضع العقلائي، وإلا لو كانت متأثرة من هذه الظاهرة أو من تلك الظاهرة أو من هذا البناء الفكري أو ذاك البناء الفكري لما اجتمعت كلمة العقلاء في مختلف ظروفهم على سيرة معينة وعلى سلوك معين. هذا هو الطريق الأول. خب كيف نستنتج أنها معاصرة؟ نقول إذا كانت هذه ناشئة من حق الوضع العقلائي، إذن كما هي موجودة في زماننا لابد أنها كانت موجودة أيضا ماذا؟ في زمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا هو الطريق الأول. طبعا هذا الطريق للوهلة الأولى قد يتصور أنه طريق جيد لإثبات أن السيرة المعاصرة لنا هي موجودة في مجتمع تفصلنا عنه عشرات ماذا؟ القرون ومئات السنين، قد يتصور هكذا. ولكن لمن له خبرة بالظواهر الاجتماعية ولمن يعلم جيدا أن هذه الظواهر الاجتماعية وإن كانت بطيئة التحول والتغير، وإن كانت هكذا يعني تتحول ولكن بشكل بطيء لا بشكل سريع، إلا أنها هذه الظواهر الاجتماعية تابعة أيضا لكل وضع المجتمع الإنساني. فكما أن المجتمع الإنساني والمجتمع البشري يتطور ويتكامل وينضج، هذه الظواهر أيضا ماذا؟ تكون تابعة لهذا التكامل وهذا النضوج. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن نفترض إذا وجدت ظاهرة اجتماعية في زماننا وسيرة عقلائية وبناء وسلوك عقلائي في زماننا، وإن استقرأنا مجتمعات متعددة في ذلك ووجدناها مجتمعة على هذا البناء، أن نفرض أنها كانت موجودة قبل 1000 سنة أيضا بالضرورة. لا، يمكنك أنها تكون موجودة ويمكن أن لا تكون ماذا؟ موجودة. إذن هذا الطريق واقعا لا يمكن لنا أن يحرز أن هذه السيرة المعاشة لنا والمعاصرة لنا موجودة في زمان التشريع وفي زمان النص وظهور الإمام المعصوم أيضا. الطريق الثاني الذي يمكن أن يقال في المقام هو أن تنقل لنا السيرة، يعني يأتي ناقل سواء كان ناقلا معنيا بالأمور الاجتماعية وبالظهور وبالظواهر الاجتماعية، يعني يدرس هذه الحالة، أو أنه لا، ليس هو مختص في هذا المجال ولكن ينقل لنا بعض تلك السير التي ترتبط بتشريع الحكم الشرعي. كما أنكم تجدون بأن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ينقل لنا في مسألة حجية خبر الواحد وخبر الثقة، ينقل لنا أن البناء العقلائي وأن سيرة المتشرعة انبنت وأقامت على أساس قبول ماذا؟ قبول خبر الثقة. إذن هذا من قبيل ليس تحصيل السيرة بل من قبيل ماذا؟ نقل وجود السيرة. إذا يتذكر الإخوة في بحث الإجماع، الإجماع يقسم إلى ماذا؟ إلى إجماع محصل أنت تذهب لتحصيل ذلك، وإلى إجماع ماذا؟ وإلى إجماع منقول. السيرة العقلائية أيضا نوع من أنواع الإجماع، ولكن لا الإجماع القولي واللفظي، بل الإجماع ما هو؟ بل الإجماع العملي والسلوكي. عندما نقول قامت السيرة على ذلك، قام البناء العقلائي على ذلك، معناه أنه أجمع العقلاء على هذه القضية. ولكن هذا الإجماع إجماع عملي وليس إجماعا لفظيا وقوليا. طبعا هذا النقل بطبيعة الحال يكون تابعا في حجيته وقبوله تابعا لأدلة حجية هذا الناقل. إذا كان خبر واحد فمن الواضح أنه يحتاج إلى حجية خبر الثقة، أما إذا كان قطعي فمن الواضح بأنه يكون تابعا لحجية القاطع. طبعا فقط هنا نكتة لا بد من الالتفات إليها أو إلفات النظر إليها، هو أنه إذا كان المنقول بناء العقلاء على حجية أو على العمل بخبر الثقة، فإنه لا يمكن الاكتفاء ماذا؟ بنقل الواحد لهذه السيرة ولهذا البناء العقلاء، لأنه مصادرة كما هو واضح. نعم، يمكن أن يقبل نقل الواحد أو نقل الخبر الثقة في غير مورده بأن ينقل لنا سيرة أخرى أيضا يكون حجة بناء على حجية خبر الثقة. إذن الطريق الثاني للتثبت من وجود سيرة من السير العقلائية في زمان ظهور المعصوم وفي زمان النص والتشريع هو أن ينقل إلينا إما بطريق قطعي وإما بطريق يمكن الاعتماد عليه شرعا، وهذا طريق لا محذور فيه من الطرق الجيدة في هذا المجال. الطريق الثالث الذي يمكن أن يشار إليه في المقام هو هذا، بودي أن تلتفتوا إلى هذا الطريق الثالث لأنه فيه بعض النكات العلمية. في الطريق الثالث نحن لكي تتوفر عندنا أو نحرز وجود سيرة من السير العقلائية نأتي إلى زماننا. إذا كان في زماننا سيرة عقلائية على أمر هو داخل في محل ابتلاء الناس، يعني ليست سيرة عقلائية أو بناء عقلائي على أمر نادر، لا لا، من الأمور التي يحتاج إليها الناس وداخل في ابتلاءاتهم. على سبيل المثال، على سبيل المثال، في الزمان القديم اللي في كل بيت كان يوجد بئر، فإن طهارة البئر وأنه معتصم أو ليس بمعتصم، يتنجس أو لا يتنجس وغير ذلك، هذه من الأمور ماذا؟ من الأمور المبتلى بها والتي هي داخلة في عمق ابتلاءات الناس، لأنه في كل ما يحتاجون إليه مرتبط بالماء الذي يوجد في هذا البئر. فيما سبق فيما يتعلق بالدواب والحيوانات التي كانت تنقل من هنا إلى هناك كانت هي الوسائل النقلية الموجودة بين الناس، ففيما يتعلق بأرواثها بأبوالها هذه من الأمور ماذا؟ الداخلة في الابتلاء المباشر للناس. إذا فرضنا أن القضية التي نريد أن نتكلم عنها كان يوجد هناك بناء وسيرة عقلائية قائمة فيما يتعلق بماذا؟ بابتلاء الناس وداخل في صلب حياتهم الاجتماعية والفردية، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون خلاف ذلك البناء وخلاف ذلك السيرة، خلاف تلك السيرة موافقا للطبع العقلائي. افترضوا أن السيرة قائمة على الطهارة، ألا تكون النجاسة موافقة مع طبع الناس، أو أن تكون الطهارة موافقة. المهم إذا فرضنا أن السيرة قائمة على أليف، الشرط الثاني في الاستكشاف أن هذه السيرة معاصرة لزمن المعصوم هو ماذا؟ ألا يكون خلافها موافقا مع طبيعة الناس، هذه القضية الثانية. القضية الثالثة الأساسية أو الشرط الثالث في تحقق هذا الطريق لإثبات معاصرة السيرة أن لا يرد من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أي ردع ونهي ولو بنحو ضعيف، يعني ولو بنحو روايات ضعيفة السند للردع عن مثل هذه السيرة. الآن نحاول أن نطبق ذلك على مثال حتى يتضح. لو جئنا إلى زماننا، وهذا طبعا هو التطبيق العملي الذي سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في حجية خبر الثقة، هناك نبين هذه الحقيقة. لو جئنا إلى حجية خبر الثقة، فهل أن مسألة العمل بخبر الثقة داخل في ابتلاءات الناس وفي عمق حاجتهم الاجتماعية والفردية أو ليست داخلة؟ بطبيعة الحال في أي مجتمع الاعتماد على خبر الواحد وخبر الثقة في أمورهم الحياتية، في معاملاتهم، في القضاء، في الشهادات، في المحاكم، في الأمور العادية، كلها تكون هذه مسألة الاعتماد على خبر الثقة يكون ماذا؟ يكون داخلا. هذه أولا. الشرط الثاني الذي أشرنا إليه أن لا يكون خلافه موافقا مع طبع الناس. العمل موافق مع طبع الناس أو عدم العمل موافق مع طبع الناس؟ من الواضح أن العمل موافق، لا أن خلاف العمل ماذا؟ موافق. وهذا الشرط أيضا متوفر في خبر الثقة. إذن الشرط الثاني لتصحيح هذا الطريق هو أن لا يكون خلاف هذا البناء وهذه السيرة وهذا السلوك موافقا مع طبع الناس. فهنا نسأل هذا السؤال، تقرير الطريق، نسأل هذا السؤال، وهو أنه هل أن هذه السيرة المعاشة لنا والمعاصرة لنا كانت موجودة في زمان الإمام المعصوم أو لم تكن موجودة؟ فإن كانت موجودة فقد ثبت ماذا؟ ثبت المطلوب. أما إذا لم تكن موجودة ماذا تتصورون؟ هل كان يكثر السؤال من الأئمة سلام الله عليهم عن قبول هذا الطريق وعن قبول الاعتماد على خبر الثقة، أو لا يكثر السؤال والجواب عن ذلك؟ يكثر. يقول بأنه باعتبار يعني لم تكن سيرة عقلائية على العمل بها، مع أنه مسألة العمل بخبر الثقة ماذا داخل في عمق حياة الناس، فإذا لم تكن سيرة عقلائية في معاصرة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، إذن كانوا يسألون الإمام أو لا يسألون؟ أننا نقبل هذا، قلنا داخل في حياة الناس. والشرط الأول نسيتموه أنتم، الشرط الأول ما هو؟ أن تكون القضية داخلة في ابتلاء الناس. فإما أن نقول أن هذه القضية داخلة في ابتلاء الناس أن الشارع أيضا كان يقبلها وأمضاها فبها ونعمت انتهينا. أما إذا لم يكن يقبلها، وهنا الناس الذين دخل هذا الأمر في ابتلائهم كانوا يسألون عنها أو لا يسألون عنها؟ يسألون. وإذا سألوا عنها كان يأتي الجواب بماذا؟ بالردع. وإذا كان هناك ردع لوصل إلينا منه ولو خبر ماذا؟ ولو خبر ضعيف. ونحن نجد بالعكس أن خبر الثقة لا أنه لم يأتنا أي خبر على ردعه ونهيه والعمل به، بل جاءنا ماذا؟ على تأييده وقبوله. إذن نستكشف من وجود هذا البناء العقلائي في زماننا، نستكشف أنه موجود أين؟ في زمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هسه حتى يتضح أو تتضح هذه الصورة جيدا في الوجه الثالث وفي الصورة الطريق الثالث، أنا أريد أقف عند الركن الثاني. قلنا بأنه بشرط ألا يكون ما يخالف هذا البناء موافقا مع طبع الناس. نضرب له مثالا. لو جئنا إلى زماننا ووجدنا أن الناس أو المتشرعة يرون أن أبوال الدواب طاهر، بناء المتشرع هذا قائم على هذا. هنا نسأل هذا السؤال، البناء على الطهارة هو السلوك، سلوك المتشرعة، ما يخالف هذا البناء على خلاف طبع الناس لو موافق مع طبع الناس؟ التفتوا جيدا وجاوبوني. عندما نقول بناؤهم على الطهارة، خلافه ما هو؟ النجاسة. النجاسة موافقة مع طبع الناس، لو الطهارة موافقة مع طبع الناس؟ الجواب النجاسة. يعني حتى لو حكم بطهارة الأبوال فإن الناس يستقذرون هذه الأبواب أو أبوال أو لا يستقذرونها، حتى لو كانت محكومة بالطهارة، فإن استقذارها هو الذي ينسجم ماذا؟ مع طبعهم وميلهم، لا ماذا؟ لا طهارتها. ولهذا الشرط الثاني ماذا كان؟ الشرط الثاني كان ألا يكون خلاف السيرة موافقا مع طبع الناس. وهنا النجاسة التي هي خلاف الطهارة الذي يوجد عليه بناء المتشرعة هو الموافق ماذا؟ لطبع الناس. في مثل هذه الحالة لا يمكن أن نستكشف من وجود سيرة المتشرعة في زماننا أنه كانت موجودة في زمان من؟ في زمان المعصوم. لماذا لا نستطيع؟ لماذا لا فقد الشرط؟ ولكن أريد أوضح كيف يفقد الشرط. باعتبار أن الشارع يجد أن الناس إذا كان نظره النجاسة مو نظره الطهارة، إذا كان نظره النجاسة يعني على خلاف هذا البناء، هل يجد ضرورة إلى أن يبين أو لا يجد ضرورة؟ لماذا لا يجد؟ لأنهم الناس يستقذرونه بطبعهم. أما إذا كان موافق مع طبع الناس مضطر إلى ماذا؟ إذا كان مخالف أن يردع، أن ينهى، أن يبين. وعند ذلك تأتينا الآثار، تأتينا الروايات، أحسنتم، عند ذلك تأتينا فنستكشف أن هذه الظاهرة أو هذه السيرة والبناء الموجود في زماننا ممضى من قبلهم أو غير ممضى؟ غير ممضى من قبلهم. إذن هذا الطريق الثالث يبتني على هذه الأركان أو هذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول أن يكون داخلا في ابتلاء الناس. الشرط الثاني أن لا يكون خلاف السيرة موافقا مع طبع الناس. الشرط الثالث أن لا يرد إلينا أي نهي ولو من خلال رواية ضعيفة ماذا؟ على الرادع. فإذا تحققت هذه الشرائط الثلاثة، فإذا وجدنا سيرة في زماننا فإننا نستطيع أن نتثبت أن هذه السيرة موجودة أيضا ماذا؟ في زمان الإمام المعصوم وظهور الإمام المعصوم وفي زمان النص والتشريع. هذا من الطريق الثالث وهو طريق صحيح ولا محذور. وبهذا الطريق، هذا الطريق من الطرق العامة التي أو من الوجوه التي يستند إليها لإثبات حجية خبر الثقة إن شاء الله إن شاء الله تعالى في مباحث حجية خبر الثقة. يعني هذا الطريق الذي نعتمده لإثبات معاصرة أن البناء العقلائي المعاصر لنا على العمل بخبر الثقة كان موجودا في زمان من؟ في زمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. لا، ما نريد نقول هذا، نريد ندعي بأنه عندما يصل إلينا هذا إن شاء الله تعالى إذا تنتظرون في الركن الثاني عندما نبين بأنه هل يشترط أن يصل إلينا ردع قوي أو يمكن الاكتفاء بالردع ماذا؟ الضعيف. السبب في ذلك هو أنه ندعي أو نقبل، لابد نقبل هذه المقولة، وهو أنه إذا حتى لو صدر ردع قوي لعله كثير من القرائن والروايات ماذا؟ ضاعت علينا. فعندما يصل إلينا ثلاث روايات أو خمس روايات في الواقع لعله صدرت ماذا؟ صدرت 50 رواية. ومن هنا نستكشف أنه كان هناك ردع قوي في ذلك الزمان، ولكن ما وصل إلينا كان هذا القدر. هذا البحث إن شاء الله يأتي في الركن الثاني عندما نقف أن الردع الذي لا بد أن يصل إلينا بأي درجة من الدرجات لا بد أن يكون. إذن هذا الطريق الثالث وهو طريق صحيح لاستكشاف وجود سيرة معاصرة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. الطريق الرابع الذي يذكر في المقام هو أنه نأتي إلى سيرة من السير المنعقدة في زماننا والمعاشة لنا، ونقول في حقها هذه الشرطية، نقول لو لم تكن هذه السيرة المعاشة لنا منعقدة أيضا وموجودة في زمان المعصوم لكانت هناك سيرة أخرى بديلة عنها، سيرة أخرى بديلة عنها. لماذا؟ باعتبار أن الناس لا يمكنهم في هذه القضية المعينة أن لا يكون لهم موقف في النتيجة العقلاء والسيرة العقلائية في هذه القضية، لا بد أن يكون لهم موقف، فإما موقفهم هذا الذي هو معاش لنا، وهذا يثبت لنا أن السيرة في زمان المعصوم أيضا كانت ماذا؟ موجودة. وإذا لم يكن هذا الموقف من هذا الأمر موجودا في زمانهم لكان لهم ماذا؟ بديل عن هذا الموقف بموقف آخر. وإذا كان لهم موقف آخر باعتبار أنه داخل في حياة الناس لنقل إلينا ذلك الموقف، وحيث أنه لم ينقل إلينا إذن لم يكن لهم موقف آخر، وإنما كان موقفهم نفس هذا الموقف. هذا الوجه الرابع أو الطريق الرابع لإثبات معاصرة السيرة لزمان الإمام المعصوم سوف نستند إليه في إثبات حجية ماذا؟ الظواهر. بهذا البيان، بهذا التقريب، الآن نحن عندما نرجع إلى المجتمعات العقلائية نجد واحدا من أهم الأسس التي تقوم عليها العلاقات الاجتماعية والفردية في التفهيم والتفهم ونقل المعارف ونقل المعلومات قائم على قبول ماذا؟ ظواهر كلام الآخر. أنت كيف تستطيع أن تتعامل مع الآخر؟ طريقك من خلال قبول ظواهر كلامه. نسأل هذا السؤال بهذا البيان الذي تقدم، أن الشارع في تفهيم معارفه ومقاصده وبيان أحكامه كان يستند إلى نفس هذا الموقف وهو قبول الظواهر والاعتماد على الظواهر، أو لا يقبل هذا الموقف؟ أي منهما؟ فإن كان يقبل فقد ثبت ما نريد إثباته، وهو أن قبول الظواهر كان موجود أيضا في زمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني هذه الظاهرة الاجتماعية أو هذه السيرة العقلائية كما هي موجودة في زماننا موجودة أين؟ في زمان الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وإن لم تكن موجودة، وإن لم تكن، لكان للشارع ماذا؟ بديل عن هذه الظاهرة. وإذا كان للشارع بديل عن هذه الظاهرة لنقل إلينا، وحيث أنه لم ينقل باعتبار حدث أساسي ومهم، يعني أن الشارع يشذ عن الوضع الاجتماعي ولا يقبل هذه الطريقة في التفهيم والتفهم، أو إذا كان له بديل في النتيجة كان ينقل إلينا. ما هو البديل الذي يقبله الشارع في مسألة التفهيم والتفهم؟ وحيث أنه لم ينقل إلينا ذلك نستكشف أن نفس هذه الظاهرة ونفس هذا الموقف العقلائي والبناء العقلائي كان موجودا في زمان من؟ في زمان الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا هو الطريق الرابع. بهذا اتضح أن هناك جملة من الطرق يمكن الاعتماد عليها لإثبات إحراز لإثبات إحراز أن السيرة المعاصرة لنا موجودة في زمان الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذه الطرق التي أشرنا إليها تعد من الطرق العامة، يعني يمكن تطبيقها في موارد كثيرة، وهناك طرق خاصة وجزئية ببعض مختصة ببعض الأبواب الفقهية أو الأبواب الأصولية، بعض الأحكام الشرعية من قبيل. إذا يتذكر الإخوة واحدة من أهم الأدلة التي ذكرت في كلمات العلماء لإثبات نجاسة أهل الكتاب، هذه الدعوة، دعوة أن السيرة المتشرعة كانت قائمة على نجاسة أهل الكتاب. واحدة من الدعاوى الموجودة أن السيرة كانت قائمة أو الإجماع كان قائم على هذا الإجماع القولي، وذاك الإجماع ماذا؟ متشرعي من المتشرعة على نجاسة أهل الكتاب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من شرح العروة الوثقى يأتي إلى هذه السيرة ليحللها. طبعا هذا الارتكاز الآن لو تذهبون إلى الناس، هذا الارتكاز المتشرعي موجود بين المتشرعة أن أهل الكتاب محكومين ماذا؟ بالنجاسة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن نستطيع أن نثبت لكم أن هذه السيرة لم تكن موجودة. بأي بيان لم تكن موجودة؟ يقول: ببيان أننا نجد أن كثيرا من الأسئلة التي كانت توجه إلى الإمام عن نجاسة أهل الكتاب وعدم نجاستهم مقرونة بالسؤال عن أمور مرتبطة بالنجاسة العرضية لا بالنجاسة الذاتية. يعني مثلا يسأل بأنه هل يجوز أن أخذ من يده شيء أو أكل من يده شيء وأنت تعلم أنه يشرب الخمر، وأنت تعلم أنهم يأكلون الخنزير، وأنت تعلم أنهم لا يطهرون عند كذا وكذا؟ فهنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى هناك يقول: لو كانت النجاسة الذاتية مرتكزة في أذهان المتشرعة ماكو حاجة أنهم يقرنون السؤال بالنجاسة ماذا؟ بالنجاسة العرضية. لابد أن يقول أساوره أو ماذا؟ أو لا أساوره. هذه النكتة واقعا تفيدنا ونستفيدها من الرواية، ولكنها نكتة ماذا؟ في موضع خاص وفي مقطع وفي مسألة خاصة. إذن إيش قد عندنا وقت؟ إذن واقعا شوفوا على هذا الأساس كيف على مباني السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه مسألة الاجتهاد والاستنباط تسهل أو تتعقد؟ تتعقد شيئا فشيئا. يعني الإنسان إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا على المباني الأخرى كان يرجع إلى الرواية، توجد الرواية أو ماذا؟ أو لا توجد الرواية، توجد صناعة أو لا توجد ماذا؟ صناعة. أما على هذه المباني تجدون أنه لا بد أن يغوص في حياة الناس الاجتماعية وسيرهم العقلائية وارتكازاتهم ليستطيع من خلالها ماذا؟ أن يعرف أنه يوجد ارتكاز على الموافقة أو ارتكاز على المخالفة. وهكذا فيما يتعلق بفهم كثير من الأحكام من خلال فهم فقه العامة، فإنه إذا فهمنا فقه العامة في كثير من الأحيان سوف يلقي ضوءا لنا على ماذا؟ على ما نريد استنباطه في أحكامنا الشرعية. هذا تقريبا تمام الكلام فيما يتعلق بالركن الأول، أما الركن الثاني فيأتي، والحمد لله رب العالمين.